الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب الحيض. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الحائض الصوم والصلاة. ولا يقول قائل: ما شأنها تفعل ذلك؟ شأنها أن هذا حكم رباني، أمرها أن تفطر في رمضان وتقضي، وأمرها أن تترك الصلاة ولا تقضي. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل الأثر في كتاب الصوم في مثل هذا الأمر، وعلى أن الرأي ربما يأتي على خلاف السنة وما يجد المسلم من اتباع السنة. قال أبو سند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو بن أسلم عن عياض بن عبد الله. محمد بن جعفر بن أبي كثير أخو إسماعيل وكثير ويحيى الأنصاري الزرقي مولاهم المدني، له 31 حديثا متصلا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى، فمر على النساء قال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، إما رؤيا منام وإما في ليلة المعراج ونحو ذلك، والله عز وجل يطلع نبيه على ما شاء. وعند المحقق النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة. عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المدني، فإن أدنى أهل الجنة له زوجتان، لكن بعضهن من الحور العين وبعضهن من نساء بني آدم. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ دليل على أنه لابد من عمل سبب دخول النار. قال: تكثرنا اللعن للزوج والابن والعشير، وتكفرنا العشير الزوج. يعني لو أحسن إلى أحداها الدهر لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري الأنصاري، خرج له البخاري في الصحيح 193 حديثا، ومن المكثرين قد تقدم. يذكرون أن المعتمد بن عباد كانت زوجته تحب اللعب بالطين، فأتى لها بأحسن ما يكون من طين، وخلطه بالزعفران وبأحسن ما يكون من الطيب. وفي يوم من الأيام غضبت عليه وقالت له: ما رأيت منك خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين. فهكذا شأن النساء إلا ما رحم ربي، فإذا صلحت لا أحسن منها، وإذا قلبت لا أسوأ منها. قد يصبر الإنسان يتحمل البعيد ويغتاظ من داخل البيت ومن القريب. فلذلك يتعين على المرأة أن تعتني بزوجها، أن تحسن إليه، وأن ترفق به، وأن تخاطبه بالخطاب الحسن الطيب، وأن لا تعود نفسها الصياح، وتعود نفسها اختلاق الأمور المؤذية. فالمرأة تستطيع أن تجعل زوجها في غاية من الرضا بعد الله عز وجل، وذلك بسكينتها وهدوئها وتلطفها وإحسانها وتجاوزها وإكرامها. وربما جعلته أسوأ ما يكون، وذلك بشدتها وحطمتها وكثرة اعتراضها وكثرة سبها. والإشكال أنها تقصر في نفسها، هي بهذه الأمور تريد أن تسعد نفسها فتسيء إلى نفسها. والقلوب إذا تنافر ردها مثل الزجاجة، كسرها لا يجبره. فلا بد من العناية بباب هذا الباب، باب الزواجة، عناية من جهة الزوج يكرم ويحسن ويتغافل ويتجاوز، وعناية من قبل الزوجة تحسن وتكرم وتلين الكلام وتحسن الخطاب والجواب، وتتحمل إذا احتاج الأمر إلى تحمل. فإن الرجال قوامون على النساء، فلا بد من تحمل. في بعض الأحيان قد يغلط الرجل بكلمة أو بفعل بسبب تأثرات خارجية كضيقة المعاش أو ضيقة الحال، أو يرجع مغضبا من أمر حصل له خارج البيت، فلا بد من العناية بإقامة الأسرة. ما أحسن أن تجد أحدهم يقول ما اختلفت مع زوجتي، يعدها من المناقب، ما اختلفت مع زوجتي يوم، ما ردت لي طلب، أي من المطالب الشرعية، يكون من مناقبها. بينما الأذية للزوج تعتبر من الكفران، تكفر للعشير، والكفران مذموم في الشرع والعقل والعرف وجميع الشأن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن لعقله، يعني رب رجل حازم يفتن بامرأة وتغلبه امرأة، وهن شر غالب لمن غلب. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، ليس إذا حضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. الحديث أخرجه مسلم. ستة من الصحابة من اسمه سعد بن مالك، ذكر ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة سعد بن مالك الأقيصير وسعد بن مالك العذري، سعد بن مالك بن أبي وقاص، سعد بن مالك الساعدي، سعد بن مالك بن سنان الخدري، سعد بن مالك الأعرج أو الأقرع. جزاك الله خير. قال رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، بل لا بأس أن تقرأ ما شاءت من القرآن، ما جاز في الآية جاز في غيرها. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا، هذا هو الصحيح، لأن المسلم لا ينجس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ومن أحيانه أن يكون محدثا وأن يكون جنبا. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض، يعني المرأة الحائض، فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون أي يوم العيد، والتكبير ذكر، وهي حائض ما منعت من الذكر، والقرآن قراءته ذكر. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، الآية قرآن في يد كافر مشرك، وقد سبق. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك، أي أتت شعائر الحج مع حيضها غير الطواف بالبيت ولا تصلي، وهي من أهل القرآن ومن أهل الذكر ومن أهل الطاعة والمبرة، ملازمة لجميع ما يلازمه المكلف الطائع إلا ما كان من الطواف بالبيت والصلاة. وقال الحكم: إني لا أذبح وأنا جنب، ولا فيه أي كراهة، يذبحه جنب يقول بسم الله، وإن كانت أضحية بسم الله الله أكبر ولا يضره. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، آية. وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمست، تقدم أنها قالت نفست، والحكم واحد، ستأتي أنها قالت حط. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لوددت والله أني لم أحج العام، يعني تتحرج المرأة بشيء لها فيه مندحة، وتتألم من شيء لا يؤثر عليها، وهذا ما يحصل للنساء في هذه الأزمنة في حجها وفي عمرتها، مع أنها لو سلكت المسلك الشرعي المأخوذ بالدليل لرأت أن الأمر على السهولة. قال: لعلك نفستي؟ قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. خرجه مسلم. باب الاستحاضة. الاستحاضة هو دم يسيل بسبب علة تنزل بالمرأة، إما انقطاع شرايين ونحو ذلك، وله أحكامه. يختلف عن دم الحيض بلونه ورائحته، وكذلك بنجاسته، وبأنها تصلي وتصوم إن أحبت. نقول في الصيام إن أحبت لأنها مريضة، والمريض يجوز أن يفطر. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أي اغسلي دم الحيض. ليس المراد أنها تغتسل من دم الاستحاضة، دم الاستحاضة إلى نفسها، إن أحبت تتنظف تنظفت ما نمنعها، وإن أحبت أن تصلي على حالها لا تلزم بالغسل، لكن الحكم هنا في دم الحيض. وإنما أمرها بترك الصلاة في حال الحيض. وحال النساء هنا إما أن تكون مميزة، فهنا لا إشكال، مميزة بالأيام أو مميزة بالصفات، هنا لا إشكال، تتحيض فيما قد تميز عندها. لكن الإشكال في امرأة ربما أتاها النزيف قبل أن تحيض ولم تميز لا بأوصاف الدم ولا بالزمن، ما عندها تمييز، فهذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. أما تلك الأولى لا إشكال فيها، امرأة كانت تحيض من يوم 24 إلى يوم 30 ثم حصل لها الاستحاضة، نقول لها صلي من يوم 1 إلى يوم 24 اترك الصلاة، ولا بأس لزوجك أن يعاشرك في هذا الوقت. فإذا ما كان يوم 24 إلى 30 اترك الصلاة، ثم إذا كان لانتهاء اغتسلي وارجعي لصلاتك. قلنا ميزت بلون وميزت بوقت، ربما في أيام الحيض ينزل دم الحيض تراه، تميزه بريحته بثخانته بلونه بمغصه بأشيائه الكثيرات. وأما التي غير مميزة التي جاءها الحيض فجأة قبل أن تميز، يقولون تنظر أقرب النساء إليها من أهل بيتها، من مثيلاتها في الجسم والوصف، وعند ذلك تتحيض بحيضتهن. الشاهد أن الحديث يدل على أن الغسل فقط من الحيض، وأما الروايات التي ستأتي يغتسل عند كل صلاة وكانت تغتسل عند كل صلاة اغسلي عنك الدم، كل هذه الروايات إما شاذة وإما مدرجة، والحكم يعود إلى ما تقدم أن الأمر لغسلها من الحيض لا لاغتسالها. وبعضهم قال تغتسل للظهر والعصر وتصلي، بعضهم قال تغتسل المغرب والعشاء وتصلي، وتغتسل للفجر غسلا مستقلا، وبعضهم ذهب إلى أنها تؤخر الظهر إلى قبل العصر وتغتسل وتصلي الظهر والعصر جمع صوري، وهكذا في المغرب. مشقة الحق بها المرأة المسكينة، مشقة. والشأن أن تستثفر إن استطاعت، لا سيما في زمننا هذا مع وجود الحفاظات، وهكذا لها أن تذهب وتستخدم هذه الأبر التي توقف النزيف، وتبحث عن السبب الذي بسببه وجد النزيف. قال باب غسل دم المحيض، دم الحيض. قال السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها دم الدم من الحيضة، لأن الدم نجس، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، تقرصه بظفرها تحكه، ثم لتنضحه تغسله بماء ثم لتصلي فيه، وربما بقي أثره وذهبت عينه ولا حرج عليها من ذلك. خرجه مسلم. قال أبو سند متصل حدنا أصبغ وابن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند الطهر عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه على المعنى السابق. المستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات بنات جحش زينب وحمنة وأم حبيبة أو أم حبيب على الخلاف في ذلك، وسيأتي في الورقة بعد هذا، وأسماء بنت عميس وفاطمة بنت أبي حبيش كيس بن المطلب بن أسد وزينب بنت أم سلمة وسودة أم المؤمنين وبادية بنت غيلان وسهلة بنت سهيل، فهؤلاء تسع نسوة. وقد ذكرهن بعض الحفاظ وهو المحب الطبري ستا فأسقط ثلاثا، وقد سمى الست زينب وحمنة وأم حبيبة وسودة وبنت أبي حبيش وسهلة بنت سهيل، انتهى. ذكرها الصبط بن العجمي. قال باب الاعتكاف للمستحاضة. قال أبو سند المتصل حدثنا إسحاق اختلف في هذا، فمنهم من ذهب إلى أنه إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي كما هو الصحيح في رواية ابن عساكر، ومنهم من ذهب إلى أنه ابن رهويه، ومنهم من ذهب إلى أنه الكوسج، وهذا عرف بشيخه، وكما ترى أنها في نسخة. قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، خالد الطحان عن خالد الحذاء، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها، الطست يعني الإناء الواسع من أجل أن الدم يجتمع فيه ما يلوث المسجد من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر، يعني ماء مثل العصفر ليس ماء أسود، دم أسود، فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، يعني استحاضة. وبسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عكرمة أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس الهاشم المدني، له في الصحيح 137 حديثا. اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. وبسند المتصل حدثنا مسدده بن مصرهد قال حدثنا معتمره بن سليمان عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ نعم بعد تطهيره. وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم والفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، يعني تنقيه تفركه مع الريق، وهذا دليل على أن النجاسة تزال بغير الماء، مع أن جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، وهذا دليل صريح وجدناه صحيح. قالت بريقها فقصعته بظفرها وصلت فيه. وفعلا أن بعض الأقوال عجيبة، لما يقول النجاسة لا تزال إلا بالماء، هذا كلام الواقع أنه عجيب، النجاسة قد تزال بالماء، قد تزال بالمرق، قد تزال بالتراب، قد تزال بالريح، قد تزال بالشمس، قد تزال بماء الورد، قد تزال بكثير من المائعات، فما زالت به النجاسة صح إزالتها. الذي لا يكون إلا بالماء رفع الحدث، لا يكون إلا بالماء، سواء رفع الحدث بالغسل أو رفع الحدث بالوضوء، إلا إذا تعذر الماء سيأتي أحكام التيمم في موطنها. قال رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض، يعني الطيب من المستحبات فقط لإزالة الرائحة في مكان الدم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد ابن دينار ولا بن درهم، بن درهم يعني هو أوثق من حماد بن سلمة، ولكن في الاسم بن سلمة بن دينار، وهذا بن درهم، والدينار أغلى من الدرهم. عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن حفصة بنت سيرين قال أبو عبد الله وهشام بن حسان القردوسي، هشام بن حسان أبو عبد الله القردوسي الأزدي غير هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه، هشام عن أبيه بن عروة والقردوسي عن الحسن عن ابن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، 14 و10. وهنا تنبيه ليس فقط للنساء بل حتى للرجال، فكم هي الأسئلة التي تأتي حول امرأة طلقت: هل تمنع من الطيب؟ هل تمنع من الخروج؟ هل كذا؟ المرأة التي يدخل عليها واحد ورآها غير محرم، هل تنتقض عدتها وترجع للعدة من جديد؟ وبعض النساء في بعض البادية ترجع في العدة سنة، قاربت تنتهي من 14 ورآها واحد ارجع للـ14 فيه فرق بين العدة وبين الإحداد. العدة في من مات عنها زوجها 14 و10، العدة للمطلقة التي تحيض 3 قروء، العدة للحامل بوضعها، العدة لغير المدخول بها لا شيء، العدة لليائسة وغير الحائض 3 أشهر، هذه العدة. فهمتم إيش معنى العدة؟ العدة للمخلوعة حيضة فإن لم تكن تحيض 1 شهر، العدة للمفسوخة حيضة فإن لم تكن تحيض 1 شهر، هذه العدة التي لا يجوز لها فيها أن تتزوج. وفي حق الزوج الميت يضاف في فترة العدة، سواء كانت العدة بالوضع إن كانت حاملا أو العدة بـ14 و10، يضاف إليها الإحداد. فرق بين الإحداد والعدة. ما هو الإحداد؟ ترك الزينة، ترك الخروج لغير ما حاجة، ترك التطيب، ترك الكحل ولباس الزينة والذهب، لا يجوز الخطبة، لا يجوز العقد، هذه الإحداد. والإحداد للنساء غير الزوجة تحد 3 أيام مسموح لها 3 أيام من باب الحزن، أما تلك 14 و10 إلا إذا كانت حاملا مدة الحمل. ففرق بين الإحداد وفرق بين العدة. فمثلا الآن امرأة طلقت، كيف تمنع من الزينة؟ كيف تمنع من الطيب؟ كيف تمنع من الخروج إذا احتاجت إلى خروج بدون فتنة وكذا؟ كيف تمنع من هذه الأمور؟ إنما الممنوعة من مات زوجها، وهذه والله عدة مسائل تحتاج إلى أن يكتب فيها ما يرفع يعني التبعات عن الناس. مسألة 40 يوم في النفاس، بعض النساء تطهر من 10 أيام يجعلها تترك الصلاة 40 يوم، متى وقع الطهر تعين عليها الغسل والصلاة، وزوجها ما استطاعت له. إن حبت شأنها نحن الزوج ما ندخل فيه، لكن نحن يهمنا أن تأتي بالصلاة وما تعين عليها، ما تنقطع. بل ذكر بعض أهل العلم أن بعض النساء ربما تلد ولا يخرج دم، فمن ليلتها تغتسل وتصلي. والمسألة الثانية مسألة الحيض، عند بعض النساء لابد أنها ترى القصة البيضاء، ما عندها قصة بيضاء ولا عند أمها قصة بيضاء، ما كل امرأة عندها قصة بيضاء، فتنتظر وتترك الصلاة أيام وهي ناشفة. متى وقع النشوف اغتسلت وصلت، متى ظهرت الصفرة والكدرة اغتسلت وصلت، متى ظهرت القصة البيضاء اغتسلت وصلت. عندنا عدة أوجه لمعرفة انتهى الحيض. ولكن هذه المسائل أولا بسبب الجهل، ثانيا بسبب عدم الإشاعة لها، ثالثا بسبب التقليد، والله المستعان. قال عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 14 و10، ولا نكتحل. انظر ترك الكحل والتطيب ولباس الزينة والذهب والخروج إلا لحاجة، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت. ثوب عصب برود يمنية تجمع خياطانها وتشد ثم تصبغ وتنسج فتأتي مخططة لبقاء ما عصب منها أبيض لم يأخذه صبغ. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها فينا نبذة من خست أظفار، قطعة من بخور يؤتى بها مدينة ظفار على سواحل اليمن. انظرها ظفار على سواحل اليمن، الآن ما يسمح لك تقول يمن، ظفار على سواحل اليمن، المهرة من سواحل اليمن، حضرموت من سواحل اليمن. ليس القضية قضية التقسيم السياسي، هذا قد اليمن ومزقناهم كل ممزق من زمان، أدري كم اجتمع مرات، ما هي إلا مرات يسيرة، لكن أقل حالة كل واحد يعترف بما هو إليه. قال وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، سيأتي أنه لا أنه مكروه وليس بحرام، والحديث أخرجه مسلم. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة بنت سيرين، وسيرين كان أبا عمرة مولى أنس بن مالك، وهي تكن أم الهذيل الأنصارية البصرية، أم عطية الأنصارية البصرية نسيبة بنت كعب، وهذه ليست نسيبة بنت كعب، بن عمرو بن عوف بن مبذول بن غنم بن مازن النجارية الأنصارية، فإنها تكن أم عمارة وكانت بالمدينة. فاعدة يعلم أن أفضل التابعيات كما روى ابن أبي داود بإسناد إلى إياس بن معاوية، قال ما أدركت أحدا أفضل على أفضله على حفصة يعني بنت سيرين، فقيل له الحسن وابن سيرين، قال أما أنا فما أفضل عليها أحدا. وقال أبو بكر بن أبي داود سيد التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء، يريد الصغرى هجيمة أو جهيمة بنت حيي الأوصابية. فأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية اسمها خيرة والله أعلم. أفاد الصبط بالعجم، الحمد لله الليلة استفدنا، لو لم يكن إلا هذه الفائدة، يعني حق الفرق بين العدة والإحداد.